ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش بعد دعوة روسيا لمجلس الأمن ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تعتقد أنه من الضروري أن يتفق المجلس على عقوبات ضد إسرائيل على خلفية استمرار عملياتها في قطاع غزة. وقال نيبينزيا إنه منذ بدء التصعيد في غزة تبنى مجلس الأمن قرارين حول الوضع الإنساني يتضمنان وقف إطلاق النار وضرورة وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل وكالات الإغاثة، لكن إسرائيل لم تنفذ القرارين. ونعتقد في هذا الصدد أنه ينبغي على المجلس أن يتفق على الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه القدس الغربية بسبب عدم احترامها لقرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المندوب الروسي أن تلك الإجراءات قد تشمل حظر توريد الأسلحة وغيرها من العقوبات. فبعد دعوة روسيا لمجلس الأمن ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. من نيويورك معنا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، ومن الأردن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا، ابقوا معنا. البداية من نيويورك، ومعنا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك. وبداية، ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة بعد دعوة روسيا لمجلس الأمن للاتفاق على عقوبات ضد إسرائيل؟
أنا أعتقد أن فرص توقيع عقوبات على إسرائيل ضعيفة جدا بالتأكيد في ظل وجود الحماية الأمريكية الغير مسبوقة للكيان الإسرائيلي وما يفعله من جرائم ضد الإنسانية وجرائم عبادة جماعية. فأعتقد يعني صدور قوانين قرارات من مجلس الأمن غير مشفوعة باستخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة واستخدام القوة لتنفيذ هذه القرارات، هي قرارات يعني حبر على ورق، لا يعني لا تملك يعني أي صيغة لتنفيذها. المفترض أن قرارات مجلس الأمن كلها قرارات ملزمة، ولكن إسرائيل لم تنفذ ولن تنفذ أي قرار. عندنا قرار 2720 الخاص بدخول المساعدات إلى قطاع غزة لم تنفذه إسرائيل، وأيضا قرار 2728 الخاص بوقف إطلاق النار لم تنفذه إسرائيل. أعتقد يعني الفرص ضعيفة، وإن كان هناك بريق أمل من مكالمة الرئيس بايدن لبنيامين نتنياهو أول أمس، والتي كانت مكالمة يعني شديدة اللهجة. وأعتقد أن بايدن طلب من بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار الفوري، ولكن أعتقد لم يعني ينصاع بنيامين نتنياهو لهذا الطلب. روسيا بالتأكيد تفعل يعني كل ما تستطيعه في مجلس الأمن لكي يعني تقدم مشروع قرار لتوقيع عقوبات على إسرائيل، ولكن أعتقد يعني لن يكون هناك يعني تنفيذ لهذه العقوبات على إسرائيل، خاصة أنها سوف يعني تتضمن حظر توريد السلاح، وهو بالتأكيد ما لا تريده إسرائيل والذي أعتقد لن توافق عليه أمريكا. فأمريكا تريد أن تتأكد من التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة، وأن يكون توازن القوى لصالح إسرائيل ضد أي دولة من دول الطوق أو دول الجوار في منطقة الشرق الأوسط. فلا أعتقد أن هذا القرار سوف يحالفه الحظ إذا ما قدم إلى مجلس الأمن.
بالحديث عن مكالمة بايدن ونتنياهو، دكتور ماك، كيف يمكن تقييم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الآن في ضوء هذا التطور؟
أعتقد أن بنيامين نتنياهو قد نصح الكثير من مساعديه منذ يناير الماضي بأن ينتقد بنيامين نتنياهو وينتقد الأفعال التي تقوم بها إسرائيل، وحتى يعني يبيض بعض الشيء صورته أمام الداخل الأمريكي. ولكن بعد قتل إسرائيل للسبعة من عمال الإغاثة الدولية في المطبخ العالمي الذي كان يقدم الخدمات الغذائية لأهل غزة الذين يعانون من المجاعة الآن، وقتل هؤلاء الموظفين، يعتبروا موظفين دوليين، يعني يعتبروا يعني من عمال الإغاثة الدولية، ومنهم من يحمل الجنسية الأمريكية، وكل ما قام به الجيش الإسرائيلي الغادر هو إقالة ضابطين في واقعة راح ضحيتها سبع ضحايا من عمال الإغاثة، ومنهم من شوهت يعني جثامينهم، منهم من قطعت رؤوسهم، اثنين قد فصلت الرأس عن الجسد وفصلت الـ يعني الأطراف عن الجثمان. أعتقد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد في حالة من الإحراج أمام الشعب الأمريكي وأمام الرأي العام الأمريكي وأيضا المجتمع الدولي، خاصة أن هذه ليست العملية الأولى وليست العملية الأخيرة في عدوان إسرائيل ويعني انتقامها من الشعب الفلسطيني ومحاولة إلى إفراغ القضية من الشعب الفلسطيني والضغط على الشعب الفلسطيني من النزوح إلى سيناء. فأعتقد يعني الأمور أصبحت يعني دخلت في مرحلة الدبلوماسية الخشنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل، ولكن نحن نعلم أن هذه الدبلوماسية الخشنة موجهة إلى بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية على أقصى درجات اليمين المتطرف وليست لإسرائيل. فالدوائر صنع القرارات الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل أيا كان الموقف، ولكن أعتقد أن أصبح الآن بنيامين نتنياهو لا يحظى بأي تأييد من واشنطن، وأعتقد أن واشنطن بدأت ترى يعني بدائل لبنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وبدأ الحديث مع يائير لابيد، وبدأ الحديث مع بيني جانس الزعماء المعارضة في إسرائيل. ولكن لا أعتقد أن سوف يتم يعني سحب الغطاء الذي يحمي إسرائيل كدولة إسرائيل، ولكن يمكن أن يتم يعني الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.
ولكن هذا الأمر يضع واشنطن في موقف دولة غير قادر على التأثير على حليف استراتيجي لها. برأيك دكتور، هل نال الضعف من الولايات المتحدة هذا الحد، أم أن الأمر لا يتجاوز مسرحية دولية والطرفان يسيران في نفس الاتجاه؟
هو خلينا نتكلم بصراحة، إسرائيل بتلعب دور وظيفي في المنطقة. إسرائيل زرعت منذ بدايات القرن 19 من 1905-1907 في مؤتمر الذي عقد في بريطانيا، كامبل، مؤتمر كامبل، والذي وضع اللبنة الأولى لهذا الكيان الشيطاني في الشرق الأوسط. فأعتقد أن يعني ما حدث بالتأكيد من زرع هذا الكيان في المنطقة منذ بدايات القرن 19، وهو ينفذ ويحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، هذا هو مثلث الشر. وأعتقد أن لن يتخلى هذا المثلث عن إسرائيل. نجد عندما بدأت أحداث 7 أكتوبر وجدنا هذا المثلث موجود في البحر المتوسط، وانضم إليه 9 دول أوروبية، أكثر من 12 دولة أوروبية عشدت قوات عسكرية وبارجات حربية وبحرية في الشرق المتوسط على سواحل فلسطين لكي يقدموا الدعم لإسرائيل. أعتقد يعني أن إسرائيل دورها دور وظيفي، فلا يمكن يعني أن تتخلى هذه الدول الثلاث عن إسرائيل. وأعتقد أن يعني التصريحات المتواترة في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العامين الماضيين قالوا أن لولا إسرائيل في المنطقة لكانت تكبرت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات التريليونات من الدولارات، وتكبدت عشرات الألاف من أرواح جنودها، وأن إسرائيل حاربت عن إسرائيل الكثير من الحروب بالوكالة. فلا أعتقد أن سوف يتم يعني رفع اليد عن إسرائيل في المنطقة فالدعم الإسرائيل هو دعم لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط.
تحدثت حضرتك عن تفكير بايدن في بدائل لنتنياهو، كيف يمكن تنفيذ هذا الأمر ويبدو أن الرجل يحكم السيطرة على مقاليد الحكم في إسرائيل ولم يتمكن حتى الشارع الثائر من إزاحته؟
هو يعني أعتقد أن الشعب الإسرائيلي يعني يريد إنهاء العملية العسكرية وتحرير الأسرى والإطاحة بحماس، لأنهم يجدوا أن ما حدث في 7 أكتوبر لا يمكن حدوثه مرة أخرى. فده اللي أعتقد هذه هي يعني التي تحمي بنيامين نتنياهو إلى الآن. فهو ما إذا كانت العمليات العسكرية مستمرة فهو باقي في منصبه. أي عملية وقف لإطلاق النار أو إنهاء العملية العسكرية والدخول في مفاوضات سلام، أعتقد ده اللي هيطيح ببنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. فدعونا نتفق أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تجمعت وشكلت هذا التحالف الذي لا يملك بنيامين نتنياهو رفاهية أن هو يخرج عن طلباتهم. يعني فهو يعني لولا وجود هذا اليمين المتطرف والأحزاب الدينية معه لن يكن يستطع أن يكون 63 مقعد من 120 مقعد في الكنيسة الإسرائيلية الحكومة الحالية. والمعروف جدلا أن لا يتم إجراء انتخابات في ظل عمليات عسكرية وحرب قائمة. فطول ما في حرب قائمة أعتقد أن هو في مأمن، وهو بالتأكيد اللي بيدفع بكل ما يستطيع من قوة أن يقوم بعملية اجتياح لرفح في أقرب وقت ممكن حتى يأمن من إجراء انتخابات مبكرة أو سحب الثقة من حكومته. وهو بالتأكيد يريد أن ينفذ طلبات هؤلاء يعني المتطرفين في حكومته، سموتريتش وبن غفير، لأنهم هددوا في أكثر من مرة أن ينفذ طلباتهم سوف ينسحبوا من الحكومة، مما يسحب الثقة من حكومته وتنهار حكومة بنيامين نتنياهو. فالأمر جدا معقد. بنيامين نتنياهو يهرب إلى الأمام، ويعني يهرب بمشاكله في الداخل إلى الأمام، يضع الحصان أمام العربة. فلا يوجد أي نية من بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار أو الدخول في عملية سلام. هم لا يريدوا دولة فلسطينية بأي حال من الأحوال، ولا يريدوا الرجوع إلى حدود 1967 وفقا للمقدرات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وما استقرت عليه الاتفاقات الدولية. لا يريدوا هذا بالتأكيد، ولا يريدوا أن يكون هناك دولة فلسطينية. هم يريدوا إفراغ القضية من الفلسطينيين وترحيل وتهجير الفلسطينيين من غزة وأيضا من القطاع الضفة الغربية حتى تكون إسرائيل كاملة من النهر إلى البحر ملكة لهذه العصابات الصهيونية في إسرائيل.
كخبير في العلاقات الدولية دكتور ماك، ماذا حدث لمفهوم المجتمع الدولي والأسرة الدولية؟ هل المجتمع الدولي غير قادر على لجم دولة واحدة حتى لو كانت مدعومة من الولايات المتحدة؟
سيدتي العزيزة، يعني أنا قلت التصريح قبل كده، على مجلس الأمن هو مقهى يجلس عليه الزعماء ليحتسوا القهوة. فأعتقد يعني لا يوجد أي أداة فعلية للأمم المتحدة، وهذا الأداة التي يعني وجدت في ميثاقها لحفظ الأمن والسلم الدوليين. ما يحدث الآن في غزة هي يعني فضيحة للمجتمع الدولي، وفضيحة إلى من يتشدقون بأن هناك منظمة أممية وأن هناك مجلس للأمن يحمي السلم والأمن الاجتماعي، في ظل وجود نظام الفيتو من 5 دول دائمة العضوية، منهم 3 لهم مصلحة كبيرة في وجود إسرائيل في المنطقة: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. أعتقد أن من يوازن بعض الشيء الأمر إذا كانت هناك موازنة في التصويت هي روسيا والصين. ولكن يعني وجدنا أكثر من 6 قرارات اعترض عليها بحق الفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية، وأي قرار لن يعني ينفذ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو يمس إسرائيل لن يتم التصويت عليه. حتى القرارين الذين يعني خرج يعني القرار 2728 بوقت إطلاق النار التي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت فيه، والقرار الذي صدر في 2015 اللي هو 2334 بإدانة المستوطنات أيضا امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه، لا توجد أي آليات لتنفيذها. هي مسرحيات زي حضرتك ما قلت في سؤالك، مسرحية دولية لمجرد يعني أخذ الشرعية من هذه المنظمة التي أعتقد أنها مقهى يجلس الزعماء يحتسوا القهوة فيه.
هذا الشلل الذي أصاب الكثير من الملفات في مجلس الأمن بسبب الفيتو، هل يمكن أن يدفع دول مجلس الأمن والأمم المتحدة لتغيير نمط إدارة العلاقات الدولية؟
هو لابد من تعديل الميثاق، لا يمكن أن تتغير الأمور في مجلس الأمن ليصبح فعلا أداة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، أن يزيد عدد الأعضاء الذين لهم حق الفيتو، أن يكون حق الفيتو بالأغلبية وليس عضوا منفردا فقط يوقف أي قرار. فأعتقد أن عندما يتم توسيع أعضاء الدائمين في مجلس الأمن، قلت عدد مقاعد مجلس الأمن، يمكن أن يكون هناك أمل أن يكون هناك حفظ للسلم والأمن الدولي حقيقة، ولكن في ظل وجود المصالح لا أعتقد أن هذا ممكن يحدث. يمكن أن يكون هناك توازن في وجود الصين ووجود روسيا، ولكن رأينا محاولات ترامب إلى إخراج روسيا من مجلس الأمن، طبعا فشلت هذه المحاولات لأنه لا يستطيع أن يعني يغير الميثاق بمفرده، ولكن وجدنا نية من الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج روسيا من مجلس الأمن. فأعتقد يعني لابد من أن يتنبه المجتمع الدولي أن لابد أن تكون هناك منظمة ويكون هناك آلية لحفظ السلم والأمن الدوليين حتى لا ندخل في عتبات الحرب العالمية الثالثة، وهذه الحرب إذا بدأت سوف تأتي على الأخضر واليابس. مع تقدم التكنولوجي وتقدم الأسلحة اللي احنا بنشوف النهاردة، أعتقد أن هذه الحرب يمكن أن تقضي على 3/4 البشرية.
طيب، في ظل هذه المخاطر والتوازنات دكتور ماك، برأيك هل نحن مقبلون على مرحلة تسويات للملفات العالقة بين واشنطن وموسكو، خاصة بعد أن فقدت واشنطن موقعها كوسيط في الشرق الأوسط؟
أعتقد أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية اصطبح لها يعني فشل يعني عملية دعم أوكرانيا الغير مسبوق 124 مليار دولار معونات عسكرية ومادية إلى أوكرانيا، ده بغير أكثر من 50 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، ونجد أن يعني لم تقدم أي شيء ولم تؤخر روسيا من تنفيذ عملياتها العسكرية. أعتقد أن الرئيس بوتين لوح في أكثر من محفل أنه يمكن أن ينهي العملية العسكرية ويدخل في مفاوضات إذا ما استقرت الأمور على ما هو عليه واستقرت المقاطعات الأوكرانية التي ضمتها روسيا، الأربعة مقاطعات بالإضافة إلى إقليم القرم، إذا ما تم الاستقرار على هذا الأمر، وألا يعني يكون في نية إلى دخول الناتو إلى حدود روسيا مرة أخرى من خلال أوكرانيا أو من ضوابط أوكرانيا، يكون هناك ضمانات بألا تنضم أوكرانيا أو جورجيا إلى حلف الناتو، يمكن أن يكون هناك تفاهمات ويمكن أن يكون هناك مؤتمر سلام. أعتقد أن كانت هناك أكثر من مبادرة من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومبادرة من رئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرات كثيرة يمكن أن تؤتي ثمارها في المستقبل القريب. وأعتقد أن الجميع أعلم يعني أصبح يعني يعتنق فكر أن روسيا قد انتصرت، خاصة بعد استدعاء الرئيس بوتين إلى 150 ألف من مجموع 500 ألف متعاقد معهم للانضمام إلى الجيش الروسي لعمليات عسكرية. أعتقد أن يعني أصبح الأمر محتوما لصالح روسيا في هذه العملية العسكرية، والذي أعتقد أنها كانت فخكا قد نصب إلى روسيا للدخول في سنتين من العمليات العسكرية، وإحنا داخلين يعني في شهر 4 يعني سنتين وشهرين من العمليات العسكرية لمحاولة لاستنزاف روسيا اقتصاديا وسياسيا وأيضا عسكريا، ولكن أعتقد الروس قد قبلوا بلاء حسن ونفذوا ما تريده العملية العسكرية. وأعتقد العالم يعني أصبح مقتنع أن لا قيمة لهذه الحرب، وأن لا قيمة لدعم نظام زيلينسكي وأوكرانيا في هذه الحرب التي أعتقد أصبحت محسومة إلى الجانب الروسي.
أخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك، كيف يتعاطى الأمريكيون مع تعامل بايدن في مجلس الأمن، وهل يدركون أبعاد التعامل الأمريكي مع قضية غزة في مجلس الأمن؟
ما فيش شك طبعا أن النهاردة مع وجود التقدم التكنولوجي اللي احنا عايشينه النهاردة وبنشوف الأحداث يعني دقيقة بدقيقة، الجميع يرى يعني ما تفعله روسيا وما يفعله مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد فاليسي نيبينزيا، أن موسكو تعتقد أن من الضروري أن يتفق المجلس على عقوبات ضد إسرائيل، وأعتقد أن يعني إذا ما صدر قرار، إذا امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وإذا كان بايدن يمكن أن يهدد أو يضغط بهذا الإجراء، يمكن الله أعلم بادرة أمل يمكن أن تكون موجودة، فأعتقد أن يعني منطقة الشرق الأوسط تعلم جيدا ما تفعله روسيا في محاولة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات في غزة. أعتقد يعني التاريخ سوف يسطر إلى روسيا والصين المواقف في مجلس الأمن، وإلى كل الدول التي تدعم بالتأكيد وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. احنا بنشوف إجماع يعني 14 دولة صوتت على وقف إطلاق النار من امتناع الولايات المتحدة الأمريكية الدولة 15. فبالتأكيد يعني منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار يعني بيثمنوا الموقف الروسي بالتأكيد، وهو موقف داعم إلى الشرعية الدولية وداعم إلى يعني حماية القانون الدولي، قانون الدولي الإنساني، حماية المدنيين والوقوف ضد الإبادة الجماعية والوقوف ضد الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب أناء الليل وأطراف النهار في أراضينا الحرة في غزة في فلسطين الحرة الحبيبة.
من نيويورك خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإفادة. إذن هل يمثل الطلب الروسي عامل ضغط على إسرائيل في المفاوضات الجارية؟ حول هذا الجانب معنا من الأردن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور جمال. وبداية، روسيا دعت مجلس الأمن للتوافق على عقوبات ضد إسرائيل، برأيك هل يتوافق المجلس على فرض عقوبات، خاصة أن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس السابق بوقف إطلاق النار؟
يعني هذا أقل الأضرار، يعني بعد موافقة مجلس الأمن بشكل عام باستثناء التصويت الصامت للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه من حق مجلس الأمن أن يثبت أن لديه شرعية وأن لديه كفاءة في إدارة الأمن والسلام الدوليين من خلال فرض عقوبات على الأقل في جانب التسلح والسلاح من قبل الدول الكبرى التي تغذي هذا الكيان الصهيوني الذي يمارس كل أشكال التدمير والوحشية ضد شعب أعزل وضد مقاومة معترف بها دوليا. فبالتالي ربما يكون هدف روسيا هو إبراز أنه إذا كان هناك في تعارض سيكون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أمريكا لم تتغير بالرغم من كل الخطابات. إذن هو ربما تكون هذا يعني تكتيك استراتيجي من جانب روسيا الاتحادية لتبرز الاختلاف بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن هناك في كثير من الخطابات التي تحدث فيها السيد بوتين ورئيس روسيا أبرز بأن هذه الحرب أبرزت الوجه القبيح للغرب وتعامله في يعني تعامله المزدوج في علاقاته الدولية. وبالتالي أعتقد أنه ربما تكون هذه بداية تحرك، ولكن في ظل الوجود الأمريكي لا أعتقد أنه سنصل إلى نتيجة حقيقية كما ترغب روسيا وكما ترغب جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
لكن دكتور جمال، في ظل الخلافات بين بايدن ونتنياهو، في حال تخلي أمريكا مجددا عن الاعتراض كما فعلت في القرار الأخير، هل يمكن أن يلجأ المجلس إلى التحرك بموجب الفصل السابع لفرض الأمر بالقوة على إسرائيل؟
لا أعتقد ذلك. الاختلاف بين أمريكا وما يحدث في إسرائيل هو اختلاف على سياسات أشخاص، يعني الاختلاف هو بين أمريكا والرئيس بايدن مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ولكن ليس مع إسرائيل. هناك في اعتراف وهناك في التزام عميق وشديد الوضوح بالنسبة للإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، الدعم المطلق لإسرائيل. وبالتالي لا أعتقد أن هذا الاختلاف بين القيادة فلنقل بايدن ونتنياهو قد تدفع الأول إلى أن يأخذ يعني قرار غير منطقي ولا يسير حقيقة في توجهات السياسة الأمريكية منذ الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني منذ عام 1948 وإلى الآن. فبالتالي أعتقد أنه يعني في صعوبة في توجه ذلك. صحيح أنه في اختلافات في التقدير، صحيح هناك في اختلافات في الرؤية الحدث، ولكن لا ننسى أن أمريكا أيضا تريد أن تعطي رسائل وأن ترسل رسائل لحلفائها العرب والأوروبيين، حلفاء العرب المتمثلين في دول الخليج العربي وخاصة السعودية التي كانت على وشك أن تطبع، إضافة إلى الأردن ومصر التي لديها حدود ولديها قضايا مرتبطة بهذه الأزمة أو هذه الحرب. بالتالي لا أعتقد أنه في تغير، ولكن بالتأكيد هناك في محاولة للي ذراع الرئيس الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل أو بآخر، لكي يلين مواقفه وإيجاد حل مقبول يخدم المصلحة الإسرائيلية ويخدم المصلحة الفلسطينية، ولكنه بالنهاية يخدم المصالح الغربية في الشرق الأوسط وخاصة الأمريكية منها.
بالحديث عن هذه النقطة، هل يمثل الطلب الروسي لمجلس الأمن عنصر ضغط على إسرائيل يمكن أن يؤثر في سير المفاوضات الحالية؟
بالتأكيد إسرائيل تشعر بأنها منعزلة، بعيدة، غير مقبولة دوليا. الكل يشعر بأنها أصبحت كما قالت إحدى الصحف الإسرائيلية زومبي الذي يخيف الجميع. لا أحد يرغب في أن يسافر أو يبرز جوازه السفر الإسرائيلي، لا أحد يريد أن يشارك إسرائيل بالإيفنت أو بالفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية وغيرها. فبالتالي في عزلة لا أحد كان يتوقعها لإسرائيل، التي كانت تبرز نفسها على أنها دولة ديمقراطية في مجتمع صحراوي غير ديمقراطي، في دولة تتشابه قيمها مع الغرب والدول المتقدمة، دولة لديها إمكانيات، قوة سلاح مهم، تبيع الأسلحة هنا هناك، تبيع الألماس هنا هناك. فبالتالي هذه الدولة لم تعد كما كانت منذ 7 أكتوبر. هذا الإحساس بالعزلة، هذا الإحساس بالرفض الدولي، أعتقد بالنهاية سيكون له أثر كبير، ليس على مستوى الاقتصادي والدبلوماسي. واليوم نتحدث عن مجلس الأمن الذي هو أعلى هيئة دولية تسعى إلى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي عندما نرى أول مرة، عندما وقفت هيئة الأمم المتحدة 120 صوت من أجل إيقاف وقف إطلاق النار، وجابهته بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة فيتو رفض، هذا كان فعلا إبراز التحالف الكبير والقوي بين الدولتين. واليوم بعد الصمت الأمريكي في مجلس الأمن، فأعتقد أنه هذه رسائل غرب، رسائل خاصة من روسيا الاتحادية التي تواجه الغرب في أوكرانيا. يعني كيف للعالم أن يقبل بأن هناك تحرك كبير وتحرك شامل وتحرك على جميع الأصعدة ودعم غير محدود لأوكرانيا ضد روسيا، في حين أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المعترف بها دولا كما قلت قبل قليل لا تجد أي أذن صاغية، لا تجد أي دعم في ظل هذه المجزرة وفي ظل هذا الجينوسيد الذي لم تشهد له البشرية منذ الحرب العالمية الثانية وإلى الآن وربما قبل ذلك. فبالتالي أكيد أن لروسيا أهداف حقيقية، ليس فقط بدعم الموقف الفلسطيني الذي سيشعر بأن العالم معه، دول كبرى مثل الصين، مثل الهند، مثل روسيا الاتحادية التي ما زالت تلعب دور كبير في الساحة الدولية. فأعتقد هذا ربما قد يقوي الموقف الفلسطيني في التفاوض سواء في قطر أو مصر.
بحديثي إلى الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية، نكون وصلنا لختام ملفات ساخنة لهذا اليوم، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.